بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: ومن علامات تعظيم النهي، ذكر من علامات تعظيم النهي فيما مضى الحرص على التباعد عن مضانها وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها. ثم قال: ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك. هذا يدل على أنه يعظم النهي لأنه يغضب لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله، وكان إذا غضب عرف ذلك في وجهه، كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وإذا غضب يحمر وجهه كأنه كالصرف، هكذا يقول الراوي. وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، هذا لتعظيمه لربه جل وعلا. ولهذا وجب على المسلم أن يغضب إذا رأى المنكر أقل شيء في قلبه. لهذا حديث أبي سعيد صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني غضب لله تغير ذلك المنكر، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أقل شيء تغضب في قلبك وتنكر في قلبك، أما إذا لم تغير باليد ولا باللسان ولا بالقلب معناه أن ما في غضب لله سبحانه وتعالى، معناه أن هناك إقرار للمنكر. ولهذا في الرواية الأخرى: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. إذا الإنسان يرى المنكر ما يتألم ولا يتحرك له شعور، هذا معناه أنه ضعيف الإيمان وقد يتلاشى حتى ينتهي والعياذ بالله. ثبت في الأثر عن عامر الشعبي أحد أئمة التابعين قال: إني لأرى المنكر لا أستطيع أن أغيره، أبول دما. انظر، يعني يصل به التأثر إلى أنه يعني يلاحظ من نفسه أنه يمرض يتعب من شدة الغضب لله سبحانه وتعالى، يرى المنكر سائد ومنتشر ولا يستطيع أن يغيره، يرجع ينكر في قلبه حتى يؤثر ذلك على صحته. اليوم يبول دم إذا نقص عليه الصرفة، مو لله سبحانه وتعالى. إذا حصل عليه شيء من الأمور الدنيا ينتفخ القيلون ويتعب المعدة ويتأثر، أما إذا انتهكت محارم الله قال: الكعبة رب يحميها. فما صار غضبنا لله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله، يغضب من أجل الدنيا ويرضى من أجل الدنيا. والله لو نغضب لله سبحانه وتعالى مثل ما نغضب لأنفسنا لكان ذلك سببا وربما إن شاء الله من أسباب دخولنا الجنة وتفريج الكربات وصلاح الأحوال. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر من شدة الحر، يعني الإبراد تأخير قليلا، هذا في ذلك الوقت كان ما يوجد عندهم مكبرات، وكان ربما سقف المسجد من جريد النخل وفراش المسجد من الرمضاء من الرمل، فجاءت السنة والحديث في الصحيحين: أبردوا بالظهر. ومعنى أبردوا أخر قليلا حتى ينكسر الحرارة. الآن لو الإنسان طبق السنة هذه هذا كان جائز له، لكن إذا بالغ إلى حد أبرد من الظهر، ما هو أبرد من الظهر، أبرد من الظهر صلي في البيت، لماذا؟ الحر. الآن نحن نعمل سنة الشيطان ابرد من الظهر، أما سنة النبي العدنان أبردوا بالظهر ما نعمل فيه، هذا مش موجود. تجد الناس يتخلصوا من صلاة الظهر بالكلية أحسن من الذي يصلي في بيته. فالشاهد على أن من تعظيم الأمر والنهي ألا تسترسل مع الرخصة، لا تبالغ بحدود الرخصة. أبرد خلص نبرد من نبرد بالظهر، ما هو نبرد من الظهر، نأخر قليلا عند شدة الحر، لكن أننا نميت الوقت حتى نؤخر الصلاة إلى قبل العصر أو نتساهل فيها، هذا استرسال بماذا؟ في الرخصة. استرسل وجد باب صغير فقط في الرخصة، رحمة من الشارع به، فدخل من غير أن يخرج، دخل في الرخصة من غير أن يخرج منه. قال: فالترخيص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. هذا استغل الرخصة حتى ماذا؟ حتى خرج عن الاعتداء. وحكمة هذا الرخصة أن الصلاة من شدة الحر، شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر ويصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله. ومن هذا نهي أن يصلي الرجل بحضرة الطعام وعند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك مما يشوش عليه مقصود الصلاة فلا يحصل مراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرق قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه ونصب وجهه وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. هذا الآن إذا أخذ بالرخصة. لكن إذا دخل ولم يخرج يتعمد إلى وقت الصلاة وذهب يشتغل. في فرق يا أخي، في فرق عند أن تعمل الشيء رخصة، يعني سبحان الله يجيك أحيانا نادرا يجي وقت الصلاة وأن تلتهب من الجوع جائع، لم تتعمد تأخير الطعام إلى وقت الصلاة، شيء نادر، تفاجأت أذن المؤذن وأنت بحاجة إلى الطعام، لو ذهبت تصلي بقيت تفكر في الطعام. هنا من الفقه الشرع رخص لك أنك تقدم الطعام، رحمة بك، رحمة بك، لكن تتعمد دائما تأخير الطعام إلى وقت الصلاة وقلت لا صلاة بحضرة الطعام، وتقديم العمل إلى وقت الصلاة وتقول أيضا مثل هذا الكلام، هذا تساهل دفعك إليه الشيطان والعياذ بالله. طيب إذن أخذنا الآن هذا الشطر الأول، انظروا الشطر الأول ما يتعلق بالترخيص الجافي، سيأتي معنا بالمقابل المبالغة، لأنه الناس بين إفراط وتفريط، منهم من يتساهل بالترخيص ومنهم من يبالغ، منهم من يبالغ. وأنا ذكر مثال ثالث ورابع لكن إن شاء الله نأخذه هذا في درس قادم إن شاء الله تعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.